بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل أن نبدأ الدرس اليوم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر تكون كلمة للشيخ الفاضل وضاح البيحاني حفظه الله، والمحاضرة في الديسة الشرقية. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، أبو داود هو عبد الله، أو أقصد سليمان ابن الأشعث ابن بشير السنجستان البغدادي. أنا أصله من السنجستان لكنه سكن بغداد. قال أبو داود حدثنا أبو سلمة، وهو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، وهو من حفاظ أهل البصرة من أصحاب حماد بن سلمة. أنا كثيرا ما يروي عن حماد بن سلمة رحمه الله. قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة، غالبا إذا رأيت موسى بن إسماعيل عن حماد فهو ابن سلمة، كذلك سليمان بن حرب، وإن كان أيضا يروون عن حماد بن زيد لكن يسمونه، يقولون حماد بن زيد أو يقولون ابن زيد، لكن إذا ذكروا حمادا فقط فهو حماد بن سلمة. وهكذا عفان، قاص هؤلاء الثلاثة اختصوا بحماد بن سلمة، معنى اختصاصهم ليس أنهم لا يروون عن حماد بن زيد، وإنما اختصاصهم أنهم أكثر ما يروون عن حماد بن سلمة، وكذلك إذا رووا عن حماد بن زيد صرحوا به. وأما إذا كان أبو الربيع الزهراني وغيره فهو حماد بن زيد. والإشكال في حماد بن سلمة وحماد بن زيد أكثر من الإشكال في سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. لماذا؟ لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة من منطقة واحدة، وهم من البصرة، وأكثر تلاميذهم، وأيضا في وقت واحد، في عصر واحد، وفي زمن واحد، ووفاتهما أيضا متقاربة، وأيضا كذلك تلاميذهم أكثرهم مشتركون، معنى على نفس التلاميذ غالبا، وأيضا الشيوخ غالبا نفس الشيوخ، خاصة شيوخ أهل البصرة كأيوب وغيره. فلهذا يحصل الخلط بينهما أكثر من الخلط بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة من أهل مكة وأكثر وقته في مكة، وإن كان هو من الكوفة أصلا لكن أكثر وقته كان في مكة، وسفيان الثوري أكثر وقته كان في الكوفة. فلهذا يفترق غالبا التلاميذ وكذلك الشيوخ الذين يروون عنهم. فلهذا فالإشكال في حماد بن زيد وحماد بن سلمة أكثر، إلا أن في البخاري لم يروي البخاري في الأصول عن حماد بن سلمة شيئا، وإنما روى له متابعة فقط. فلهذا فإذا رأيت حمادا في البخاري فهو حماد بن زيد، إذا رأيت حماد في البخاري فهو حماد بن زيد. قال حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا حماد، حماد بن سلمة هو من أئمة السنة، وكان ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي يقولان من تكلم في حماد فهو متهم، من تكلم في حماد فهو متهم، معنى متهم بالبدعة، ما يتكلم فيه إلا أهل البدع، لأنه كان شديدا على الجهمية، وكان يقول كما ذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة عنه، كان يقول حماد بن سلمة ما هؤلاء يريدون إلا أنه ليس في السماء شيء، معنى يقول هؤلاء كلامهم يدور على أن ليس في السماء شيء، معنى ليس هناك الله، لأنهم ينفون الصفات والأسماء، فلهذا فكيف تكون ذات بدون أسماء وصفات؟ فهم أرادوا نفي الله عز وجل، فإنما يدورون كما قال رحمه الله، إنما يدورون على أن ليس في السماء شيء. قال: أخبرنا حماد بن سلمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في مسألة الأوهام التي وقع فيها حماد بن سلمة. قال: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو أيضا كوفي لا بأس به، أو في منزلة الصدوق، ولهذا الشيخ هنا قال هذا حديث حسن لأجل حماد بن سلمة، ولأجل كذلك عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال: عن سعيد بن جبير، سعيد إمام من أئمة المسلمين، عن ابن عباس وهو الحبر والبحر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب اعتمر من الجعرانة فرملوا، معنى يقال جعرانة بتشديد الراء وبتخفيفها، يقال جعرانة ويقال جعرانة. قال: فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة، قال: أخبرنا حماد، قال: أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل. هنا تغير الشيخ الذي روى عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم، فقال عن أبي الطفيل، وظهر أنه معمر بن صخبرة. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا. وهذا الحديث، حديث ابن عباس هنا، رواه حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير، وفي الرواية الأخرى عن أبي الطفيل. وقد يكون هذا الاختلاف من حماد بن سلمة نفسه، وقد يكون من عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقد كان العلماء يعرفون هذا بالتتبع. وحماد بن سلمة حصلت له أوهام لعدة أسباب. أولا، لما نقل حماد رحمه الله، لما نقل أحاديثه إلى التصنيف احتاج إلى أن يصنف، أنا أصنف كتبا، فاحتاج إلى التصنيف، فكان ينقل من حفظه، كان ينقل الأحاديث من حفظه، فحصلت له أوهام كثيرة. ولهذا كان ابن معين رحمه الله يقول: من أخذ الحديث عن حماد من كتبه أو من أجزائه فإنه صحيح، ومن أخذها من كتبه فإنه فيها وهم، أو كما قال رحمه الله. وأيضا الأمر الثاني أنه لما كبر حصلت له أيضا أوهام. والأمر الثالث أنه كان إذا جمع بين المشايخ يضع حديث هذا في حديث هذا ولا يفرق، فهذا أيضا من الأوهام التي حصلت له. فهذه ثلاثة أسباب ذكرها العلماء على أن حمادا رحمه الله حصلت له مثل هذه الأوهام، ولهذا كثر الوهم في حديثه وتجنبه البخاري. البخاري تجنب حديث حماد بن سلمة لكثرة الأوهام فيه. وهنا هذا الحديث، حديث ابن عباس، يخشى أيضا أن يكون من أوهام، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين ليس في عمرة الجعرانة، حديث ابن عباس في الصحيحين ليس في عمرة الجعرانة، وإنما كانت في عمرة القضية، عمرة القضاء، لما صالح كما ذكرنا بالأمس، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة في الحديبية صالحهم على أن يأتي في العام القابل، العام الذي سيأتي، أنه يتطوف بالبيت ويجلس المدة التي يتفق عليها هو وقريش، فاتفقوا على 3 أيام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس، حديث أنس وغيره، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فأمرهم أن يرملوا في الأشواط 3 وأن يضعوا أرضيتهم على أباطهم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أرضيته على أباطه، وهو الذي يسمى للضباع، ووضعوا أيضا سيوفهم في أغمادهم ورملوا، حتى قالت قريش، وكانت قريش على قيقعان، قيقعان هذا جبل يكون من شمال الكعبة، من شمال الكعبة، فكانت قريش على قيقعان. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف وكانوا يرملون، فقال المشركون فهؤلاء أجلد من كذا وكذا، لأنهم قالوا قبل أن يأتي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سيأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمة يثرب، قد وهنتهم حمة يثرب، معنى سيأتون متعبون، لأن يثرب كانت أي المدينة، هذا اسم المدينة القديم، وجاء به هنا ابن عباس على كلام المشركين، معنى حكاية عنهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب. فالمهم أن هؤلاء أهل الشرك قالوا أنه سيأتيكم أقوام قد وهنتهم حمة يثرب، لأن كانت يثرب محمومة. لما جاء الصحابة بعد الهجرة مرض كثير من الصحابة كالصديق وبلال وغيرهم، حتى أن الصديق كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وقال بل الصديق قال بل وجاءت سكرة الموت بالحق، معنى هذا أعظم وأفضل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعا أن تتحول هذه الحمى إلى الجحفة، أن تتحول هذه الحمى إلى الجحفة. فكان النأب، كانت العرب يعرفون أن المدينة جوها جو ليس جو معنى مناسب، أو ما يقال أنه جو ممرض، فلهذا ظنوا أن الصحابة رضي الله عنهم سيأتون وهم منهكون، فقالوا سيأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمة يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا بالأشواط 3. ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن الرمل واجب، أن الرمل في 3 أشواط الأولى واجب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا 3 أشواط الأولى ويمشوا في الباقي. وقال ابن عباس إنما أبقى عليهم، أنا خشي أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، فجعلهم يرملون في 3 الأشواط الأولى. فقال المشركون هؤلاء أجلد من كذا وكذا، معنى هؤلاء ليسوا فيهم حمى، هؤلاء كانوا جلدا ومعنى نشطاء. فكانت سنة كما قال عمر رضي الله عنه، فكانت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمل الطائف إذا أراد أن يطوف أن يرمل 3 أشواط. والمراد بالرمل هو شدة المشي أو الإسراع في المشي، الرمل هو الإسراع في المشي، بخلاف السعي الذي يكون بين العلمين، في السعي يكون جري، يكون خبب، خب النبي عليه الصلاة والسلام بين العلمين، والخبب هو أول الجري، والرمل هو آخر الإسراع في المشي، أنا فرق بين الرمل وبين الخبب. ولهذا الجنائز لا يخب بها، الجنائز إنما يرمل بها كما جاء عن الصحابة، يرمل بالجنائز، معناه أنها يمشى مشيا سريعا ولا يجرون، ليس فيها جري. وأيضا الطواف فيه رمل وليس فيه جري بخلاف السعي الذي يكون بين العلمين فيه جري، فهذا معنى فيه فارق بين الرمل وبين السعي والخبب. طيب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، فصارت سنة في الطواف أن يرمل الشخص إذا كان يستطيع، أما إذا كان ما يستطيع لشدة الزحام فلا يزاحم الناس ويؤذيهم، يحاول أنه يمشي ولو شيئا يسيرا، وإلا فالسنة هو الرمل. فلهذا قال فرملوا بالبيت، وهذا كما قلنا كان في عمرة القضاء، عمرة القضاء لما وليس من الجعرانة. ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين كما رواه عنه سعيد بن جبير وغيره ذكر عمرة القضاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فيها هذه الأشياء، فلهذا قد يكون هذا الوهم إما من عبد الله بن عثمان بن عثيم وإما من حماد بن سلمة، مع أن حماد بن سلمة قد روى حديث ابن عباس الذي من طريق سعيد بن جبير، لكن لم يذكر فيه من طريق أيوب عن سعيد بن جبير، لكن لم يذكر فيه طواف النبي عليه الصلاة والسلام في أو لم يذكر عمرة الجعرانة فيها، وإنما ذكر أشياء من زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بميمونة وغير ذلك. وأيضا هنا مما يؤكد أن هذا الحديث فيه شيء من الوهم أن عمرة الجعرانة كانت في الليل، كانت في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الجعرانة بعد الطائف، أنا قلنا أنه خرج بعد فتح مكة، بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه سمع أن هوازن اجتمعت مع ثقيف وغيرهم في ما يقال له ماء أوطاس بحنين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم في ذلك المكان وهزمهم، ففر ثقيف إلى الطائف وتحصنوا في الطائف، ودخل معهم أيضا بعض أصحاب هوازن، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، غنائم حنين وكانت كثيرة، لأن عمرو بن مالك النكري الهوزني أمر الناس أن يخرجوا هم وذراريهم وأيضا كذلك أموالهم، لا يتركوا شيئا، أنا حتى يقاتلوا قتالا شديدا، عندهم أموالهم وعندهم نساءهم، فيقاتلوا، إن لم يقاتل الرجل عن نفسه فسيقاتل لأجل ماله ولأجل أيضا ذريته ونساءه، أنا أولاده ونساءه، فلهذا أخرجوهم كلهم، وكانوا أيضا أهل ثقيف خرجوا بأموالهم وخرجوا كذلك بغنائمهم، فغنم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كل هذه الغنائم من الأموال وكذلك من الذرية. ثم حاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف لما دخلوا في الحصن، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السراري والأموال أخذها إلى مكة، أو أقصد أخذها معه، والسراري بعثهم إلى مكة، السراري بعثهم إلى مكة معنى الأطفال والنساء بعثهم إلى مكة، حتى بعد ذلك إذا جاء قسم هذه الذرار. فلما حاصر الطائف لم يخرجوا، معنى أهل الطائف تمنعوا، فحاصرهم شهرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرجعوا إلى مكة، فمر إلى الجعرانة، فلما مر إلى الجعرانة جاءت الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واحتشدوا عليه، أرادوا أن يقسم الغنائم أنا قبل أن يدخل مكة، فازدحموا عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى ألجأوه إلى سمرة أنا شجرة الشوك المعروف، حتى ألجأوه عليه الصلاة والسلام إلى سمرة، فتعلق رداءه بهذه السمورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ردوا علي ردائي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، ما عندي من مال إلا أعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين في الجعران، ثم لما كان الليل خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بالعمرة من الجعران وخرج إلى مكة. ولهذا بعض الصحابة لم يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران. كان عبد الله بن عمر ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، وقال نافع رضي الله رحمه الله: لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة لعلم بذلك عبد الله بن عمر. فكان نافع ينفي أيضا اعتمار النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. ولهذا لما جاء قال مجاهد وعروة، قال: جئنا أنا وعروة كما في البخاري، فوجدنا عبد الله بن عمر في المسجد والناس يصلون الضحى، وهو متكئ على غرفة عائشة. فقلنا له: ما هذا الذي يصلونه؟ قال: بدعة. أنا قال: هذه بدعة. وحمل كلامه إما على أنهم لأنهم كانوا يصلون في المسجد ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، أو أنه كان ينكر كما جاء في بعض الروايات ينكر صلاة الضحى لأنه لم يأته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ذلك. لكن قد ثبتت الأحاديث عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بصلاة الضحى، وكذلك كان قد سماها صلاة الأوابين. أيضا كذلك كان ابن عمر لما قال له مجاهد وعروة هذا، ثم سألاه عن عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سألاه عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، واعتمر عمرة في رجب، واعتمر عمرة مع حجته، وأيضا ذكر الحديبية ولم يذكر الجعرانة، ولم يذكر الجعرانة. فقال مجاهد: فسمعنا استنان عائشة، أنا تستن بالسواك. فقال عروة: يا أم المؤمنين، أسمعت قول أبي عبد الرحمن؟ قالت: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر إلا وعبد الله بن عمر شاهدا معه، لكنه لعله نسي، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. وابن عمر سمع كلامها ولم ينكر، فلم لعله عرف أن هذا قد يكون وهم منه. والإنسان كما قال الإمام أحمد: كم يحفظ الإنسان؟ وابن عمر رضي الله عنه من حفظة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكثرين رضي الله عنه. لكن الإنسان مهما بلغ فقد يأتي شيء من الوهم عليه. ولهذا كان بعض الأئمة يقول: من ذا الذي لا يهل؟ معنى ما من أحد من الرواة إلا وهو يحصل له الوهم. فلهذا هنا كأن ابن عمر عرف أنه وهم في عمرته، معنى عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع، لكن ما ظن أن عمرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. لكن قالت عائشة: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وإنما كانت عمره في ذي القعدة. وذكرت أيضا عائشة عمرة الجعران، مما يدل على أن هذه العمرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرها كثير من الصحابة: أنس وابن عباس وأيضا عائشة وأيضا مخشي بن كعب أيضا ذكر هذه، وبين مخشي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الجعرانة في الليل، فطاف وسعى وحلق وخرج، وخرج من مكة، خرج من مكة بعد 3 ليال. قال ولذا لم أو خفي عن كثير من أصحابه هذه العمرة. أنا يقول مخشي بن كعب وهو من الصحابة يقول أن هذه العمرة خفيت على كثير من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ليلا، اعتمر ليلا، وما دام أنه اعتمر ليلا ما سيراه المشركون، وأيضا كذلك أيضا ما سيرى بعض الأفعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذه العمرة ثابتة، عمرة الجعرانة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والجعرانة تعتبر حل، معناها تعتبر حل، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنه جاء من الطائف، والطائف في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد الطائف من المواطن أو المواقع التي هي قبل المواقيت، قبل أو بعد المواقيت، أقصد بعد المواقيت إلى مكة، فلهذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المواقيت، ولأن أيضا حنين أيضا تعتبر بعد المواقيت، فهو خرج من مكة إلى حنين ثم إلى الطائف ثم رجع إلى الجعرانة لما كان سالك طريق مكة، فاعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. وهذا يدل على أن من كان بمكة وخرج وأراد أن يعتمر، يعتمر من الحل، يعتمر من الحل، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل، خرج بها إلى التنعيم، وجاء في رواية أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم أي لأنه من الحل، الحل معناه خارج الحرم، خارج حرم مكة، فلهذا اعتمر من الحل من التنعيم، اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلهذا قال العلماء من كان بمكة وأراد أن يعتمر، أنا أقام بمكة وأراد أن يعتمر، فيخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرة من الحل، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان مثلا يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، فإن هذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. حتى هذه السفرة التي كانت في فتح مكة، لما دخل مكة لم يعتمر، لما دخل مكة في الفتح لم يعتمر، وإنما لما خرج إلى حنين وأيضا رجع من حنين إلى الطائف ثم بعد ذلك اعتمر من الجعرانة، فكانت عمرة واحدة فقط. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مكة 3 أيام ثم خرج. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نفس الليلة، خرج في نفس الليلة التي جاء بها من الجعرانة، فاعتمر وخرج، فما وجده الناس إلا وهو في طريق المدينة. أنا خرج وخرج معه كثير، وتبعه بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فخلاصة الأمر كما قلنا أن هذا الحديث الظاهر أنه في عمرة القضاء، لكن عمرة الجعرانة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه السنن وهي الاضطباع وكذلك أيضا الرمل، وهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم إنما تكون في عمرة القدوم، إذا قدم الإنسان مكة ولم معنى هنا يأتي بهذه. أما الطواف الذي يكون مثلا في طواف الحج ما يكون فيه شيء من هذا، لا من الرمل ولا أيضا كذلك من الاضطباع، لا من الرمل ولا من الاضطباع. أو كذلك إذا أراد أن يطوف الإنسان، إذا أراد مثلا أن يتطوع بالطواف لا يلزمه أيضا هذا، لكن بعض أهل العلم يقول الرمل في كل طواف بخلاف الاضطباع، الرمل في كل طواف بخلاف الاضطباع يكون في عمر أو في طواف القدوم، وهذا الظاهر على كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فأيضا كذلك هناك سنة جاءت في حديث ابن عباس أنه كان يمشي بين الركنين حتى إذا رمل فبين الركنين يمشي، بين الركنين يمشي معنا بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأنه سيأتي إلى معنا سيبدأ من الحجر الأسود فيرمل يرمل حتى إذا وصل إلى الركن اليماني يمشي. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن قريشا كانت على جبل قيقعان، وجبل قيقعان في الشمال، فهم لا يرون من كان بين الركنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمشون، فمشى فقال فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا، عن المشوا الطواف أو بقية الأشواط، بقية الأشواط أو الأطوفة، لأن بعض أهل العلم يكره قول للطواف شوط كما جاء ذلك عن مجاهد، وأيضا أيده الشافعي رحمه الله، لكن قد جاء في الأحاديث، قد جاء في الأحاديث عن الصحابة أنهم سموا الطواف شوطا، فلهذا يجوز أن يسمى الطواف شوطا والسعي شوطا. وأيضا السنة أنه يمشي بين، حتى لو رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فهو يمشي بين الركنين. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذا المقام، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.